الفطر. فليكن مزمور 62 وفي بعض النسخ 63: يا الله أنت إلهي إليك أبكر. هذا المزمور يصلى في صلاة باكر وفي صلاة الساعة السادسة، مشترك بين الاثنين. يا الله أنت إلهي إليك أبكر، لأن نفسي عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. بشفاه الابتهاج مبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي، وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عبدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون إلى أسافل الأرض ويدفعون إلى يد السيف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيفرح بالله ويفتخر كل من يحلف به، بأن أفواه المتكلمين بالظلم تسد أليليا. أولا، ما هي مناسبة هذا المزمور؟ قال داود هذا المزمور وهو في برية آدوم أو في برية يهوذا، وكان هاربا من شاول الملك يطارده ويطلب له الموت. كان مطارد وهربان وخايف وتعبان. وقال هذا المزمور في الواقع من أجمل مزامير داود، المزامير التي قالها صديقة، من أجمل مزامير داود المزامير التي قالها صديقة. بيكون قلبه متصل بالله ونفسيته حساسة ودايما الضيقة بترفع النفس من فوق، وعلى رأي الشاعر اللي قال: ومتعت بالألم العبقري، وأنبغ ما في الحياة الألم، وأنبغ ما في الحياة الألم. ما تفتكروش الألم وحش، الألم بيعصر النفس وبيخرج منها روحيات جميلة. طريق داود، طريق داود انه اذا احاطت به المشاكل والضيقات لا يتذمر بل يرتل. اذا احاطت به الضيقات والمصاعب لا يتذمر ولا يشكو ولا يتضجر، بل يصلي ويرفع قلبه لله. وعندما يتصل قلبه بالله ترتفع روحه، فلا يحس بالمشاكل ولا يحس بالضيقات. علاج الضيقات بالصلاة علاج جميل. داود كان ينسى المشكلة خالص، ينساها خالص ويفتكر ربنا، ولما ينسى المشكلة ويفتكر ربنا يستريح من جوه. عندما لا يجد معونة من الناس يلجأ إلى الله ليأخذ منه المعونة. إيه غرض المزمور؟ المزمور ده من ألذ المزامير في شرح العلاقة مع الله. إزاي؟ هو أولا يشرح اشتياقه إلى الله، ويقول له عطشت نفسي إليك يظهر لك جسدي، التحقت نفسي وراءك بيظهر اشتياقه إلى الله. ثاني حاجة بيسبح الله، يقول له شفتاي تسبحانك لذلك أباركك في حياتي. وبعدين يظهر شبعه بالله، يقول له باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. وبعدين يتحدث عن الشركة مع الله والعلاقة مع الله والحديث مع الله، فيقول كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك. وبعدين يتكلم عن اعتماده على الله فيقول لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. وبعدين يتكلم عن انتصاره عن طريق معونة الله فيقول أما الذين طلبوا نفسي فيدخلون إلى أسافل الأرض ويدفعون إلى يد السيف إلى آخر. فهو مزمور يلخص العلاقة مع الله: الاشتياق إلى الله، تسبيح الله، الشبع بالله، الشركة مع الله، الاعتماد على الله، الانتصار بواسطة الله. ايه الطريقة اللي سلك بيها داود؟ حاول ان يمسك بالله بكل الطرق. اول شيء بالايمان، يقول له يا الله انت الهي. وتاني حاجة بالحب، يقول له عطشت نفسي اليك، التحقت نفسي وراءك. وتالت حاجة بالرجاء، يقول أما الملك فيفرح بالرب وأيضا بالأعمال الصالحة وبالحياة الفاضلة بالعبادة. يقول له كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. وبالحياة مع الله إذ يقول لأن رحمتك أفضل من الحياة. نمسك المزمور بعد هذه المقدمة، نمسكه آية آية ونتكلم عليه. بيقول له يا الله أنت إلهي إليك أبكر. يا الله أنت إلهي، أنت إلهي، ليظهر إيمانه ويعترف به ويظهر إن الله إله خصوصي له. أنت لست إله الناس ولا إله الشعوب ولا إله الأمم، وإنما إلهي أنا الخصوصي، بيني وبينك علاقة خاصة. زي واحد يقول للمسيح أنت مخلصي. صحيح المسيح مخلص العالم كله، لكن ده بيعمل علاقة خصوصية بينه وبين الله، علاقة خصوصية. يقول له يا الله أنت إلهي. وربنا في أوقات كثيرة كان بيتكلم عن هذه العلاقة الخاصة، يقول أنا إله إبراهيم، أنا إله إبراهيم، ويظهر ليعقوب ويقول له أنا إله أبيك إسحاق. يعني ربنا برضو بيعتمد هذه العلاقة الخاصة. وفي أوقات جهاد ماري جرجس لما كانت بتحصل معجزة عجيبة منه، كأن يرشل بيده بالصليب فتسقط الأصنام،
كان الناس يكتفوا يقولوا نحن نؤمن بإله ماري جيرجس. نؤمن بإيه؟ بإله ماري جيرجس. صحيح هو إله الدنيا كلها، لكن هنا أصبح إله ماري جيرجس، إله إبراهيم، إله إسحاق، إله يعقوب، إله خاص للإنسان. زي قصة يونان النبي لما كان نايم في السفينة والسفينة هتغرق، قالوا له قم أصرخ إلى إلهك، الإله بتاعك أنت. شيء من الحب يخلي فيه تخصص. فده واحد بيقول يا الله أنت إلهي، أنت الإله بتاعي أنا، بيني وبينك علاقة خاصة، بيني وبينك علاقة خاصة. زي يعقوب ما قال لربنا ندر ندر، قال له إن أرجعتني إلى بيت أبي تكون أنت لي إلها، تصبح إله، إله خاص لي أنا. فهنا بيقول له يا الله أنت إلهي. في ناس كثير بيعبدوا الله وهو ليس إلههم، ما بيشعرش ان هو إله بالذات. هو صحيح ربنا، لكن مش شاعر انه إله هو بالذات، ان في علاقة شخصية بينه وبين ربنا تجعله يكون إله الخصوصي بتاعه هو. يقول له يا الله أنت إلهي، أنت اللي خلقتني، أنت اللي أوجدتني من العدم، وأنت اللي ترعاني، وصحيح أنك أنت ضابط الكل، ولكن بالنسبة لي أنا ليك رعاية خاصة بي. صحيح أنك أنت ضابط الكل، ولكن بالنسبة لي ليك رعاية خاصة لي. يا الله أنت إلهي إليك أبكر. لا يكفي أنك تقول لربنا أنت إلهي، طب أنا إلهك عملت إيه، عملت إيه لإلهك؟ بس تعبد ربنا كده من غير ما تعمل حاجة؟ الإيمان لوحده لا يكفي، لازم تعمل عمل. هذا الإيمان الإسمي أو الإيمان الشكلي أو الإيمان الظاهري ده ما ينفعش. إذا كان إلهك صحيح تبكر إليه عشان تتكلم معاه وتوجد علاقة بينك وبينه. في واحد يقول أنا بحب ربنا، صحيح بحب، صحيح ما بروحش الكنيسة وما بتناولش وما بحضرش، لكن أنا بحب ربنا. الحب ده ما ينفعش. محبة لا تظهر بالعمل تبقى محبة باطلة، لأن الله يريد تعب المحبة، يريد إنك تثبت محبتك بأعمالك، مش بس تقول أنا بحبه وهو موجود في قلبي. بحبه وهو موجود في قلبي دي مش كفاية. بنقول في المزمور يا الله أنت إلهي إليك أبكر، يعني ما دمت أنت إلهي أنا لازم أجعلك بالنسبة لي الأول في كل شيء، أول واحد أتحدث معاه في اليوم هو أنت، أول ساعة في النهار هي ملكك أنت، تكون أنت أول شخص أقابله في يومي وأول شخص أتحدث إليه. يا الله أنت إلهي إليك أبكر، إليك أبكر من شدة الاشتياق اللي موجود في القلب. الاشتياق اللي في القلب يدفع الإنسان أنه يبكر، مستثقل النوم، مش هاين عليه يطول نومه، اشتياقه بيخليه يستيقظ كده. انتوا عارفين لما واحد يكون في يوم من الايام يوم فرح بالنسبة له، تلاقيه عايز الصبح يجي بسرعة، عايز الصبح يجي بسرعة عشان يتمتع بهذا اليوم. فشوقه بيخليه يستيقظ، بيقول له عطشت نفسي إليك، مش مشتاق إلى ربنا. التبكير التبكير لله له فوائد كتيرة. إنك تعطي بكور الوقت لله. زمان في العهد القديم كان كل حاجة البكور بتعطى لربنا، تعطى له بكور الثمار وبكور الحيوانات وبكور النسل. فأيضا في الوقت تعطي لربنا الوقت البكر، تعطي له الوقت البكر، وقت بكر ليس فيه زرع بشر، لسه ما جاتش فيه فكرة عالمية ولا شهوة عالمية ولا شهوة إنسانية، وقت جديد لنج كده. ومليون كله يبارك، زي ما ربنا كان ياخد البكور ويبارك المحصول كله، كذلك لما تديله بكور اليوم يبارك اليوم كله. عشان كده اليوم اللي يبتدي بالصلاة ويبتدي بقراية الكتاب ويبتدي بالتأمل ويبتدي بالأفكار الروحانية، ربنا يملاه نعمة ويملاه من روحه القدوس. مريمات ذهبنا مبكرات إلى القبر من شدة شوقهن إلى المسيح، ذهبنا مبكرات إلى القبر. أعجب تبكير قرأت عنه في حياتي كلها، أعجب تبكير، وأنتوا طبعا هتعرفوه إن هو أعجب تبكير. إزاي إن إبراهيم بكر صباحا جدا لكي يذبح ابن إسحاق؟ تصوروا، ربنا قال له خذ ابنك حبيبك إسحاق الذي تحبه نفسك، ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه نفسك، وقدمه لي مفرقة. يروح يقدمها، لكن كده ما يستعجلش الاستعجال ده. لكن إبراهيم بنقول إيه؟ فبكر صباحا جدا، بكر إيه؟ صباحا جدا، يدوبك من الفجر، لكي ينفذ وصية الله، لا يتأخر ولا يتكاسل ولا يتهاون ولا يؤجل بالنسبة لوصية ربنا. فبكر إبراهيم صباحا جدا، وأخذ معاه الحطب، وأخذ معاه السكين، وأخذ ابن إسحاق معه، وجهز كل حاجة بكل نشاط وكل تبكير. إذا كان إبراهيم بكر لكي يقدم إسحاق مفرقة، أفلا تبكرون أنتم لكي تقدموا صلاة بسيطة أو تقرأوا في الإنجيل؟ قرنوا نفسكم وشوفوا الفرق. عشان كده صلاة الصباح بنسميها صلاة باكر. صلاة ايه؟ باكر، لان احنا بناخدها بالتبكير في اول النهار في الوقت البكر. وبنقول في الصلاة دي ايه؟ بنقول ان احنا نقول مع داود سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أحوالك. يعني عيني سبقت الفجر عشان أتلو في أحوالك. لازم تخلي الله في مبدأ كل يوم، الله في البدء. عشان كده في إنجيل باكر بنقول في البدء كان الكلمة، يخلي ربنا في البدء، تقول له يا رب بك أبدأ اليوم، آخذ منك معونة، وآخذك معي في الطريق، وآخذك معي في العمل، آخذك معي، أضعك في فكري وأضعك على لساني وأضعك داخل قلبي، أصطحبك طول النهار، آخذ منك روحا وأعطيك قلبا. يا الله أنت إلهي إليك أبكر. في ناس بيبكروا لأشياء كثيرة، في واحد يكون مسافر تلاقيه صحي من الفجر عشان يلحق السفر، في واحد عنده شغل يبكر من أول النهار عشان الشغل، واحد عنده امتحان يصحى بدري جدا عشان الامتحان. ولكن ربنا إليك أبكر لما يكون لربنا ولا تبكير ولا حاجة. للامتحان ممكن أبكر، للسفر ممكن أبكر، للعمل ممكن أبكر، لأي مسألة هكسب منها مكسب مادي ممكن أبكر، ولكن لربنا من الصعب أقول إليك أبكر. عارف ليه ما بتقولش إليك أبكر؟ لأن ما فيش اشتياق في قلبك لربنا. لو في اشتياق تصحى على طول لوحدك كده. الاشتياق ده كان موجود عند داود، عشان كده قال له عطشت نفسي إليك. لما تصلي وتقول إليك أبكر افتكر فضيلة السهر، سهر النفس وسهر الجسد. الكتاب بيقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات ليضيء لك المسيح. نفسك تكون سهرانة ومستيقظة. وبيقول أمر عيني لألا أنام نوم الوفاء، أنر عيني لألا أنام نوم الوفاء، لألا يقول عدوي إني قد قويت عليه. أريدكم بمناسبة هذا المزمور أن تدربوا أنفسكم على الاستيقاظ المبكر. ياريت يكون تدريب روحي لنا جميعا طول هذا الأسبوع الاستيقاظ المبكر. في ناس يقولوا ما صليناش علشان ما لقيناش وقت. اصحى بدري نص ساعة او اصحى بدري ساعة واعطي هذه الساعة لله، وقل له يا الله انت الهي اليك ابكر. الله انت الهي اليك ابكر. لا أبكر إليك بصفة إن ده واجب أنا مضطر إليه، أو أبكر إليك بتغصب غصب عني، أو أبكر إليك لأن هذا تدريب روحي أخذته من الكنيسة، وإنما أبكر إليك لأنه عطشت نفسي إليك، عطشت نفسي إليك. أنا زي الأرض العطشانة، زي الأرض الشرقانة، الأرض اللي عايزة مية، كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء، كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه، كذلك اشتاقت نفسي إليك يا الله. هنا تبكير عن حب وعن اشتياق. عطشت نفسي إليك، ماء العالم لا يروي، من يشرب من هذا الماء يعطش. ماء العالم بيروي الجسد، لكن أنا روحي عطشانة ولا يرويها إلا الله. اللي عنده ماء الحياة، اللي قال للمرأة السامرية من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لا يعطش إلى الأبد، الماء اللي هو الروح القدس اللي بيأخذ الإنسان فتفيض منه أنهار مياه حي. أنا مش بقول له عطشت إلى الماء الذي من عندك، بقول له عطشت إليك أنت، أنت مائي وعندك ري نفسي، وانا اشتاق اليك انت، بك ارتوي، بك اتغذى، بك احيا، بك انمو، بك اعيش. انا مثل الشجرة المغروسة والماء اللي بترتوي بيه هو انت يا رب، من غيرك ما اقدرش اعيش يوم واحد، انت ماء الحياة بالنسبة لي. الكلام ده يقوله قلب مملوء بالحب، مش يقوله انسان بيعبد كده كرسميات، مفيش حاجات زي دي. انا متعجب من هذا الرجل داود، انا متعجب من هذا الرجل داود، طول الليل مع ربنا، طول الليل مع ربنا، ومع ذلك مش كفاية عليه، بيقول له عطشت نفسي اليك. طب يقول عطشت نفسي اليك، يقول عطشت نفسي اليك، واحد محروم من ربنا بقاله زمان، لكن ده بيقول له كنت اذكرك عشية وباكر ووقت الظهر، وسبع مرات في النهار سبحتك على احكام عدلك. السبع مرات دول اللي في النهار دول مروش عطشك يا داود؟ يقول لا، بس مش كفاية، ده انا كنت اذكرك على فراشي، وفي اوقات الاسحار كنت قربت لك. طب بس مش كفاية انك كنت بتذكره على فراشك، وبعدين لما نمت اشتقت له؟ يقول ابدا، ده انا بيقول له في نصف الليل نهض لاشكرك على احكام عدلك، يعني ما سابش الليل يمر، نهض في نص الليل كده قلق، عايز يقعد مع ربنا شوية. ازاي يتحرم من ربنا سبع ساعات بالليل ولا ست ساعات؟ مش معقولة ابدا. في نصف الليل نهضت لاشكرك على احكام عدلك، وبعد ما نهضت في نصف الليل ارتويت وشبعت بربنا، يقول له ابدا، سبقت عيناي وقت السحر لاتلو في جميع اقوالك. عينيا بتسبق الفجر عشان اقعد معاك. ليه تقعد معاك؟ عطشت نفسي اليك. صحيح انا طول الليل بايت في حضنك، يمينه تحت رأسي وشماله تعانقني، كما يقول سفر نشيد الاناشيد، ومع كل هذا عطشت نفسي اليك، لان اللي يذوق ربنا ما يشبعش منه ابدا، اللي يذوق ربنا ما يشبعش منه ابدا. داود كان بيدعو الناس انهم يذوقوا ربنا، يقول ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. اسم ربنا حلو، زي ما بتقول التسبحة، حلو اسمك ومبارك في افواه قديسيك، حلو اسمك ومبارك في افواه قديسيك. داود يقول له محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. نحن يا اخوتي غلطتنا الكبيرة ان ندعو الناس الى الصلاة قبل ان ندعوهم الى محبة الله. الانسان لو احب ربنا ودخلت محبته في قلبه، تلاقوا المحبة دي زي النار، زي النار من جواه. ليه داود بيقول له عطشت نفسي اليك؟ من الحرارة الشديدة اللي جوه عطش، كل ما الدنيا تبقى حر الواحد بيعطش، وده حار في الروح، روحه مليانة حرارة، لهيب في داخله بيخليه يعطش إلى الله. نحن لا نصلي مثل داود لأننا لا نحب الله مثل ما كان يحبه داود. احنا ما بنحبش ربنا زي داود، صحيح عايشين في نعم العهد الجديد، ولكن ما عندناش محبة داود في العهد القديم، ما عندناش لسه، لم نصل بعد إلى قلب داود الذي كان يدعى قيثارة الروح القدس. داود كان يحسن الضرب على العود، وهو نفسه كان عود يعزف عليه الروح القدس ألحانا وأناشيد، يقول له عطشت نفسي إليك. أما نحن في العالم فنحن نعطش إلى الله، والكتاب يقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. نشبع إمتى؟ هناك في العالم الآخر، هنا في العالم نعيش في شوق، نعيش في رغبة، يلتهب قلبنا نحو الله، وهناك نعيش في متعة ونبدأ نرتوي بربنا ونزوق الرب. أقصى ما يعطى لنا في العالم هو مذاقة الملكوت، لكن في العالم الآخر نأخذ الملكوت ذاته. هل عبارة أنا عطشان على الصليب تحمل شيئا من مثل هذا المعنى بالإضافة إلى عطش الجسد أيضا؟ المسيح كان دايما يرتوي بالآب. عطشت نفسي إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مغفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. يزهر لك جسدي، لأن الجسد ليس شرا. في ناس يفتحوا الخير تحروا لي أبواب جسد كأنه شر. الجسد ليس شرا لأن الله خلقه، والله لا يخلق شيئا رضيا. وأيضا الجسد ليس شرا لأن المسيح أخذ جسدا ولبس جسدا، فالجسد ممكن أن يزهر للرب لكي يزهر لك جسدي. الجسد يرتبط بالروح ويندمج مع الروح ويشترك مع الروح في العبادة. في إنسان يصلي وهو قاعد، أو يصلي بغير اكتراث، ويقول مدام قلبي مع ربنا خلاص، مدام قلبي مع ربنا إيه خلاص. لازم جسدك يشترك مع قلبك. لو كنت انت روح فقط كنت تعبد بالروح بس، لكن انت روح وجسد، الروح تعبد ربنا والجسد يعبد ربنا، هما الاثنين يشتركوا مع بعض في العباده. تصلي بروحك وجسدك يكون سهران، وجسدك يكون واقف في احترام امام الله، وإيديك تكون مرتفعة إلى فوق، وعينيك نظرة لربنا، وجسدك يتعب مع الروح في العبادة. يعني يظهر لك جسدي اللي فيكم في الزراعة يعرف أن الشجرة لما تيجي تدي ثمر في الأول تطلع زهر، في الأول تطلع إيه؟ زهر، وبعدين الزهر ده يعقد، وبعد ما يعقد يكون ثمرة صغيرة تقعد تنمو لغاية لما تبقى ثمرة كبيرة وتنضج. فالزهر أولا جميل وله رائحة زكية، وثانيا هو بدء الثمر. فيزهر لك جسدي، يبقى جسدي ده تشتم منه رائحة زكية لله ويعطي ثمرا من ثمار الروح القدس. خلي بالكوا انه قال يزهر لك، لان في ناس جسدهم بيزهر للعالم، تلاقي جسده كده زي زهره، زي زهره جميله كده ريحتها حلوه، يهتم بالجمال العالمي وبالاناقه وبالرشاقه ويزهر للعالم، جسد بيزهر للعالم، ينظر للعالم كده يقول ده جسد جميل وكويس، وجايز جسد يكون مليان بلاوي ومليان خطيه ورائحته غير مقبوله امام الله، ورائحته غير مقبوله امام الله. لكن داود بيقول له يزهر لك جسدي، يبقى ليك انت يا رب زي الزهره. الناس اللي بيظهر جسدهم في العالم بيحاولوا يربوا شحم ولحم وحاجات زي كده، اما انا فيظهر لك جسد، يظهر لك جسدي بالعرق بالدموع بالسهر بالمطنيات بالصوم بتحمل العذابات من اجلك وتحمل التعب من اجلك وبالطاعة الكاملة التي يقدمها هذا الجسد للروح وباستسلام هذا الجسد لمشيئة الروح، يبقى يزهر لك جسدي، تشعر انه جسد مزهر لله بيعطي ثمر. اجساد القديسين كانت جلد على عظم، ولكنها كانت اجسادا مزهرة للرب، انها بتقدم ثمار الفضائل. يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. فعلا داود كان في برية مقفرة وهو بيصلي، قلت لكم في الأول انه قال المزمور ده وهو في برية آدوم او برية يهوذا، مطاردا من شاول وهربان. كل ما كان يحيط به هو الخوف والضيق والتعب والمطاردة. شاول بيتربص به في البرية ويضع له كمين ليقتله، وكاد أن يقع في يديه فعلا زي ما قال داود ليوناثان ابن شاول، قال له انها خطوة بيني وبين الموت، قال له انها ايه، انها خطوة بيني وبين الموت، لابد في يوم ان انا هقع في ايد ابوك شاول. ومع ذلك وهو في هذه البرية المقفرة والموضع غير المسلوب والمكان الذي بلا ماء، لم يفتكر في ضيقاته، لم يفتكر في متاعبه، لم يفتكر في الموت الذي يهدده وفي شاول الذي يطارده، وإنما كان يفكر في الرب ويقول للرب عطشت نفسي إليك يا الله أنت إلهي إليك أبكر. داود الضيقات لم تكن تجعله يتذمر، وإنما كانت يجعله يزمر بالمزامير. ورغم الشدائد الكثيرة كانت نفسه مرتبطة بالله، كان يسبح ويشكر، يقول له شفتاي تسبحانك لذلك أباركك في حياتي. في هذا المكان الذي بلا ماء، المكان الذي يشتاق للماء، داود لم يكن يشتاق للماء وإنما كان يشتاق لله. مش بيقول له أنا في موضع بلا ماء وأشتاق للماء، أنا في موضع بلا ماء وأشتاق إليك أنت، ماء ايه وبتاع ايه. حرارة الروح عنده تجعله ينسى الجسد او لا يحس به. ومع ذلك فمن الناحية الروحية او من الناحية الرمزية ممكن نأخذ الموضوع بمعنى اخر، لكي يظهر لك جسدي في ارض مقشرة. الارض المقشرة ترمز لحياة التجرد، حياة التجرد. في واحد تلاقيه مليان بالمقتنيات ومثقل بالغنى وبالثروة وبرغبات العالم وشهواته، ومش فاضي يفكر في ربنا، وما يقدرش يقول له يظهر لك جسدي في أرض المغفرة. فين الأرض المغفرة؟ ده انت الخير بيحيط بيك من كل جانب. لكن داود يقول يظهر لك جسدي في أرض المغفرة، في حياة التجرد، حيث يتجرد الإنسان من كل شيء. وموضع غير مسلوك، موضع غير مسلوك يرمز إلى حياة الوحدة. لأن الإنسان يحتاج إلى خلوة لكي يوجد مع الله ويختلي به. في موضع غير مسلوك، يا ما ربنا قعد مع الناس في موضع غير مسلوك. لما كلم موسى النبي كلمه وهو وحده على الجبل في موضع غير مسلوك، حيث لا يوجد أناس غيره. ولما كلم إبراهيم قال له اخرج من أهلك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك واذهب إلى الأرض التي أريك إياها، في قفر هناك في مكان غير مسلوك أقعد معك. وعندما كلم الرب إيليا كلمه في البرية في القفر وهو هربان في الجبل من الملكة امرأة أخاه. وعندما كلم الرجل المولود أعمى الذي شفي لما أخرجوه خارج المجمع وهو خارج المحلة في مكان غير مسلوك كلمه. ربنا عايز يختلي بيك، ربنا عايز يختلي بيك. تحب أن يختلي بك لأن الحب تناسبه الخلوة. الله يحب يقعد معاك لوحدك كده في موضع غير مسلوك. ياريت بعضكم يتمرن على كده، يدور على مكان هادي يقعد فيه مع ربنا، مكان خلوة. الناس بيحبوا يسكنوا في قلب المدينة في وسط الصخب والضبيب، قاعد يتكلم فودانه ضجيج كثير ودوشة كثيرة في موضع مسلوك. داود بيقول له لكي يظهر لك جسدي في أرض المغفرة، رمزا للتجرد، وموضع غير مسلوك رمزا للوحدة، ومكان بلا ماء رمز للزهد والنسك، رمز للزهد والنسك. الراجل الغني العاقر لعازر كان عايش في نعيم كثير واستوفى خيراته على الأرض، أما لعازر المسكين فعاش في موضع بلا ماء، كان يشتهي الفتاة فلا يجد. وممكن موضع غير مسلوك ممكن موضع غير مسلوك ترمز الى القلب النقي والعقل النقي الذي لا تسلك فيه الافكار والشهوات وتعبر فيه كل فكرة وكل شهوة وكل رغبة، فيكون عقله لا يعني موضع مسلوك زي معبر، زي ما بيقول ماري إسحاق عن العقل الطائش في أمور العالم، يقول لك يكون كأنه في سوق، كأنه في سوق ويشترون ويبيعون، عقله زي ما يكون في سوق وأفكار قاعدة تشتري وتبيع. لكن صاحب القلب النقي والفكر الطاهر يقول لربنا أسبحك من موضع غير مسلوك. مش كل فكرة يا رب تقدر تعبر في ذهني وتجتاز المجال الإقليمي بتاعي كده وتتمشى زي ما عايزة. أنا في موضع غير مسلوك، أغلقت أبواب حواسي فلا تجمع من أمور العالم شيئا، أصبحت نفسيتي وقلبي مغلقة عن العالم، هي موضع غير مسلوك. بهذه المناسبة أعجبني جدا آية توضح هذا المعنى عن النفس الطاهرة التي هي موضع غير مسلوك في سفر نشيد الأناشيد، سفر النشيد إصحاح 4 عدد 12 يقول إيه؟ أختي العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم. أقولها لكم تاني، أختي العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم، هي أيضا موضع غير مسلوك. مش كل فكرة تتمشى فيها، ولا كل شهوة تتمشى فيها، ولا كل خبر يسرح جواها ويعمل لها حكاية من جوه. موضع غير مسلوك مخصص للرب، مخصص للرب. عارفين لما واحد يكون اشترى قطعة أرض جديدة، لو سابها كده بدون أسوار كل واحد يمشي فيها، أي إنسان يمشي فيها، أي بهيمة تمشي فيها، أي عربية تمشي فيها، أرض مدوسة، أرض إيه؟ مدوسة. لكن هات الشخص ده اللي اشترى قطعة أرض جديدة يحيطها بسور، يحيطها إيه؟ بسور، ويجعل لها بابا ويغلقه، تصبح هذه الأرض مصانة وتصبح موضعا غير مسلوك. كذلك لما ربنا قلب جديد يخصصه ليه، يشتري قطعة أرض جديدة، عايزها تبقى جنة مغلقة وعين مقفلة وينبوع مختوم، ما تبقاش أرض مدوسة من الأفكار والشهوات والرغبات والحواس. رحمة الله تحول الخاطئ إلى بار بأن يحمل خطيته ويموت بدلا عنه، وهكذا ظهرت رحمة الله على الصليب إذ حمل خطايانا وحول خطيتنا إلى بر عندما بسط يديه على عود الصليب. وإذ وصل داود إلى هذه النقطة قال وباسمك أرفع يدي مثال الصليب فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. لقى رحمة الله مجال للتسبيح، يقول له شفتاي تسبحانك لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودفن. شفتاي تسبحانك. لو ان داود سبح ربنا في انتصاره كنا نقول معقول، لكن كونوا يسبحوا في الضيقة، في الارض القفرة، في الموضع غير المسلوق، وهو هربان من شاول والموت يطارده، فدي تدل على ان داود كان يبحث عن الله ولم يكن يبحث عن الراحة الشخصية. هدف كل ربنا وليس هدف راحة العالم ولا هدف الملك ولا هدف التخلص من التجارب أبدا، هدفه هو الله وركز في الله وحده. عندما نجعل لنا أهدافا غير الله بنضل. لو هدفك هو الله وحده ما تتعبش من حاجة أبدا، تعيش مبسوط لأن هدفك هو الله. تقول له شفتاي تسبحانك لذلك أباركك في حياتي. هو سبحه لأنه لم يرى الضيقة وإنما رأى قوة الله ومجده. يقول له عملي هو أن أسبحك لأنك وهبتني هذه النعمة إني أسبحك، وهبتني هذا القلب الشاكر ليك، أشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، أشكرك عندما أقتل جوليات وأنتصر عليه، وأشكرك وأنا هارب من شاول خايف منه مطرود ومزنوق وتعبان. أسبحك في كلا الحالتين، أسبحك في كلا الحالتين لأن تسبيحك هو عملي في الحياة، لذلك أباركك في حياتي. أباركك يعني أسبحك، أباركك في حياتي لأن رحمتك أفضل من الحياة. صحيح صدق المزمور عندما قال طوبى لكل السكان في بيتك يباركونك إلى الأبد، طوبى لكل السكان في بيتك يباركونك إلى الأبد. وقال ها بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي، ارفعوا أيديكم أيها القديسون وباركوا الرب. عملكم هو انكم تباركوا ربنا، تسبحوا الله. لما تخرجوا من هذا العمل الى التفكير في الضيقات والتفكير في المتاعب والتفكير في الارض القفرة وفي الموضع الذي بلا ماء والمكان غير المسلوق، عند ذلك تكونون في متاهة، تكونوا تهتم عن ربنا. سبتم ربنا وفكرتم في الضيقات، سبتم التسبيح الخاص بالله وفكرتم في المتاعب. انسوا المتاعب وفكروا في ربنا تستريحوا. فأرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. يرفع يديه مثال الصليب، ورفع اليدين طقس من طقوس الصلاة. في إنسان يصلي وهو متكتف، وإنسان يصلي وإيديه تحت، لكن الوضع الأصلي إن الإنسان يصلي وإيديه مرفوعتين إلى فوق مثال الصليب. نفس هذا المنظر، منظر الصليب يخيف الشياطين، يخيف الشياطين. موسى النبي لما صلى أثناء حرب مع عماليق كان رافع يديه، ولما ايديه تعبت جابوا له اثنين يرفعوا له ايديه عشان تفضل ايديه كده على علامة الصليب. باسمك ارفع يدي، كما ان رفع اليدين والايد مبسوطة كده فيها ناحية من نواحي مد اليد للاحتياج، فيها نوع من الاتضاع، ان بيفتح ايده لربنا لكي يملأ من عنده. وبيقول في الليالي ارفعوا ايديكم ايها القديسون وبارك الرب. وفي افسس 2:8 بيقول اريد ان الرجال يصلون رافعين ايدي طاهرة، رافعين ايدي طاهرة. الايد لما بترفعها بتبعدها عن الارض وعن الماديات. بيقول وباسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. في ناس بيصلوا هم زهقانين وتعبانين وملهمش نفس وبيغسلوا نفسهم بالعافية، لكن داود صاحب القلب المحب لله بيقول له ارفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. اول ما يرفع ايديه لقى نفسه شبعت بربنا. هذا اللي عطش لربنا لما يرفع ايديه بيشبع، مش يشبع كما انه كل خبز ولا حاجة، لا كأنه اكل شحم ودسم وهو افضل المأكولات. تشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. مدسم كان هو بيقدم دايما من الذبيحة بيقدم لربنا، فهو هنا بيشير الى القربان وبيشير الى الخيرات الابدية ويشير الى الوليمة السمائية اللي ربنا بيدعو اليها اولاده، وليمة العجل المسمن التي جعلها الرب للتائبين. وكلمة تشبع نفسي تدل على انه شبع روحي مش خيرات مادية. اذكرك على فراشي وفي اوقات الاسحار كنت اغرقت لك. أذكرك على فراشي يعني طول الوقت بذكرك، بذكرك في النهار وبذكرك بالليل وحتى على فراشي أذكرك. بيدينا فكرة عن الصلاة الدائمة كما يعطينا فكرة على الصلاة قبل النوم، يعني آخر فكرة تجيني قبل ما نام هي ذكرك أنت، أن يذكر ربنا. كما ان قال له اليك ابكر يعني ابدا بيك النهار، كذلك اذكرك على فراشي يعني اختم بيك اليوم، فتكون انت لي البدايه والنهايه الاول والاخر. يبدا اليوم بيك وينتهي اليوم بيك. يا ريت الواحد فينا كده اذا رقد على فراشه يفتكر ربنا حتى في ساعة الألم والمرض والتعب، يكون على الفراش يذكر الله. عند ذلك يحصل إلى على عزاء. واللي بيقول له أذكرك على فراشي إنما يتقدس الفراش عندما يذكر الله. الناس اللي بيصلوا صلاة طويلة قبل النوم يقدسون فراشهم ويقدسون فكرهم قبل النوم، وتتقدس أفكارهم وأحلامهم أيضا. وأوقات التأمل بتريح الإنسان أكثر من النوم. أذكرك على فراشي يعني أذكرك أيضا في وقت راحتي، يعني وقت الراحة لا يعطى للجسد وإنما حتى يعطى ليك أنت، راحتي أشعر فيك براحة. وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، يعني وقت الفجر. والطريقة دي تخلينا نشوف إزاي داود كان بيشتغل، كان بيصلي بالليل وبيذكر ربنا على فراشه، وفي نصف الليل بينهض ليشكر الله على أحكام عدله، وتسبق عيناه وقت السحر، وفي أوقات السحر كان يرتل له ويذكره باكر. دي معناها إيه؟ معناها إن الليل كان يقطع بتذكار الله. القديسين ما كانوش يخلوا الليل يمر كل طوله وهم ناسين ربنا، كانوا يقطعون الليل بالصلاة. ولذلك اللي يقرأ فيه في الأجبية يجد إن صلاة نصف الليل ثلاث هجعات، ثلاث هجعات، يعني ينام شوية ويقوم يصلي وينام شوية ويقوم يصلي. الكلام ده ما كانش للرهبان، الكلام ده كان للعلمانيين، لأن داود كان راجل علماني وكان متجوز حوالي 8 ستات، ومع ذلك كان بيقطع الليل كله بالصلاة علشان يبقى ربنا في فكره طول الليل. زي ما النهار ما يمرش أكثر من 3 ساعات دون أن نفتكر ربنا، ففي باكر وبعدين صلاة الساعة 3 من النهار والستة من النهار والتسعة من النهار والغروب اللي هي 11 من النهار بعدها بساعتين والنوم بعدها بحاجة بسيطة، يعني ما يمرش أكثر من 3 ساعات بدون ما يفتكر ربنا ولو بطريقة بسيطة، مش معناها بوقت طويل يعني، ولو ترفع قلبك كده دقائق لربنا، مش هتلاقي دقائق، لحظات، مش هتلاقي لحظات، مش معقول. كيف يقطع الإنسان الوقت ولا يمر عليه وقت طويل وهو في غربة عن ربنا؟ كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. أنا متعجب من هذا الرجل داود برضو، في برية طفرة، مطارد من العدو، مهدد بالموت، شاول بيبحث عنه ليقتله بكل جنوده وكل طغيانه وكل حسده، ومع ذلك يقول لربنا لأنك صرت لي عونا. عونا، عونا فين؟ ده لو واحد فينا في الموقف ده يقول ربنا تخلى عني، فين صرت لي عونا؟ دي صرت لي عونا وأنا هربان ومطارد والموت بيترصدني، ويقول له صرت لي عونا. داود في جمال روحه يذكر إحسانات الله ولا يذكر المتاعب. في كل علاقته مع الله يذكر إحسانات الله ولا يذكر المتاعب. يقول له لأنك صرت لي عونا، صرت لي عونا لما سمحت ان انا اختار من بين اخوتي وارسل ملكا وانا الصغير. صرت لي عونا عندما هاجمني دب واسد وانا ارعى الغنم وساعدتني على اكلهم. صرت لي عونا عندما ساعدتني على قتل جولياط. صرت لي عونا عندما ساعدتني على دفع مهر ميكال بنت شاول. صرت لي عونا عندما أنقذتني من كل كمين عمل شاول الملك. وفي الحالة اللي أنا فيها وأنا هربان أيضا صرت لي عونا. مجرد أن أنا قدرت أهرب حتى الى هذا المكان القصر دي معونة كبيرة منك. كان ممكن اتقتل ومعرف شهرة. شوف فين احسانات ربنا، شوف فين احسانات ربنا. ما تفكرش في الزاوية المظلمة من الموضوع، فكر في الزاوية المضيئة. اذا جات لك ضيئة من ربنا ما تقعدش تتذمر وتقول ربنا سابني، ربنا بيعاملني كده ليه، ربنا ربنا ربنا، وتجدف. افتكر احسانات الله القديمة، ووسط الضيقة قل له اسبحك في حياتي لانك صرت لي عونا وبظل جناحيك اعتصم. حتى في الضيقة انت مش سايبني، ولو تركتني لحظة واحدة أشابه الساقطين في الجب. لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أعتصم. ظل جناحيك زي الدجاجة اللي بتظلل بجناحيها على فراخها، وربنا قال كده في متى 23-37 بيقول كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. فبيبقى بيعتصم تحت جناحيه. الكتكوت الصغير ده اللي لحمه طري وما يحتملش يستخبى تحت جناح أمه. حتى إن حاربته الطيور المتوحشة، ولا جت عرسة، ولا جه فار، ولا حاجة زي كده، كل ما العدو يهجم زيادة كل ما هو يزداد التصاقا بجناحي أمه. كذلك داود كل ما الضيقة تزيد يزداد التصاقا بجناحي الرب. تحت جناحيك أعتصم. التشبيه بتاع تحت جناحيك دي موجود كتير خالص في تاني مزمور في صلاة الساعة السادسة. ارحمني يا الله ارحمني فإنه عليك توكلت نفسي وبظل جناحيك أعتصم إلى أن يعبر الاسم. تلاقوها كتير موجودة أو في المزامير. صغار الفراخ تحتمي تحت جناحيه أمه، لكن لما بتكبر بتصيب. أما نحن فليتنا نظل صغارا باستمرار نحتمي تحت جناحي الله. مش نقول دينا كبرنا نخرج من تحت جناحيه، لا أبدا. خليك تحت جناحيه تعتصم إلى أن يعبر الاسم. التحقت نفسي وراءه ويمينك عضدتني. نفسي جريت وراءك، التحقت نفسي وراءك، تتبعك نفسي أينما سر، أتبعك أينما سر. التحقت نفسي وراءك. وراك يعني مطرح ما تمشي أنا وراك. يعني ايه مطرح ما تمشي انا وراك؟ يعني لا اضع امامك مشيئتي الخاصة، لا اضع امامك فكري الخاص، انا ماشي وراك، اتبع رأيك، اتبع مشيئتك، اتبع حكمتك الالهية. التحقت نفسي وراءك. التحقت نفسي وراءك. انا مش هربان من الناس، انا بجري وراك انت، اجري وراك واتبعك حيثما تسير. اما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون الى اسافل الارض ويدفعون الى يد السيف ويكونون انصبة للثعالب. اللي بيطلبوا نفسي دول مش هيقدروا علي، اللي بيطلبوا نفسي دول مش هيقدروا علي. انا في يمين الله، وضعتني في يدك اليمنى، ونقشتني على كفك، ولا يمكن ان تسقط شعر واحدة من رأسي بدون مشيئتك، لان حتى شعور رؤوسكم محصاة. لذلك اطمئن. اما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في اسافل الارض إلى الهاوية، إلى الجحيم في أسافل الأرض، زي قورح ودسان وأبيرام اتلعتهم الأرض. بيقول الذين طلبوا نفسي للهلاك، يعني مش بس عايزين يبعدوه عن الملك وعن الحاجات دي، وإنما حتى نفسه عايزين يبعدوها عن ربنا ويهلكوها. هؤلاء يدخلون إلى أسافل الأرض. هو لا يطلب لهم الشر، وإنما هو كنبي يتنبأ بهلاكهم. داود بيتكلم هذا الكلام بروح الوحي، شاعرا إن كل آلة صورت ضدك لا تنجح. هؤلاء يدخلون في أسافل الأرض، وفعلا شاول الملك دخل إلى أسافل الأرض، ويدفعون إلى يد السيف، يعني يهلكون ويكونون أنصبة للثعالب، يعني حتى لما يموتوا جثتهم لا تدفن وإنما تأكلها الثعالب. بس أنت لما تصلي دي تقول أما الذين يطلبون نفسي، تقصد بهم قوات الشر الشيطان وجنوده، فيدفعون إلى أسافل الأرض، يعني يذهبوا إلى الجحيم. لكن لا تقصد بها أي إنسان. أما الملك فيفرح بالله. داود بيتكلم عن الملك على نفسه لأنه رسم ملك، وأنتم ملوك وكهنة وتملكون ذواتكم، ومالك نفسه خير من مالك مدينة، وسميتم ملوكا لأن ملكوت الله داخلكم، ويفتخر كل من يحلف به لأن أفواه المتكلمين بالظلم تسد. كل ما تلاقي واحد بيظلمك وواحد بيتكلم عليك، افتكر الآية دي، لأن أفواه المتكلمين بالظلم تسد. ربنا هو اللي هيسد هذا الفم، مش انتقامك لنفسك أو اهتمامك بذاتك أو دفاعك عن روحك. نكتفي بهذا الجزء من مزامير داود، وآسف مش هقدر اديكم موضوع تاني لأن الميعاد اتأخر، وجايز فيكم طلبة عايزين يمتحنوا، فتفضلوا طلبة.